بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 46 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد انتهينا في الدرس السابق إلى هذا الموقف العصيب الذي تعرضت له مريم عليه السلام عندما حان وقت التنفيذ لأمر الله وقضائه الذي لا راد له، وهو أن تحمل بغلام يكون له مستقبل عظيم بشرتها الملائكة به، حتى أنها سمته إن الله يبشرك، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فأبرز صفة من صفات المسيح إنه كلمة اللي هي كلمة كن، الأمر لا يأخذ أكثر من مجرد كلمة كن، حتى إنه أسرع من كلمة كن. كلمة كن يعني ربما تأخذ مساحة من الوقت، كاف والنون، لكن أمر الله أسرع من ذلك بكثير. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ما حد يستطيع أن يقف أمام قضاء الله عز وجل، فحملته، بمجرد أن حدث الحمل خرجت من بيت المقدس لأن تريد أن تتوارى عن أعين الناس. شعرت ان يعني هذه فضيحه، ماذا يقول الناس عنها، خاصه انها نشات في بيت المقدس وان ابوها شيخ كبير وان زوج اختها نبي من الانبياء وابن اختها نبي. يعني سبحان الله، امر غريب، موقف عصيب تعرضت له. فخرجت وذهبت ناحيه في مكان بعيد عن هذه المنطقه، ولكن سرعان ما فاجأتها ساعة المخاض، ساعة الولادة. بعض العلماء يقولون ان فترة الحمل كانت قصيرة، كانت حوالي 6 ساعات، واحنا ما نستبعد ذلك مع ان ما فيش روايات يعني صحيحة وقوية نستطيع ان نعتمد عليها، لكن عبارات القرآن يفهم منها ان الحمل والوضع كان في مدة سريعة جدا ومتقاربة، لأن القرآن يقول وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبه فأجاء المخاض. فوجود الفاءات المتتالية والفاء بتدل على الترتيب والتعقيب والفورية، فحملته فانتبذت فأجاء. فعبارة القرآن تدل على السرعة، وهذا أمر مش بعيد، لأنه يعني ميلاد عيسى بكل مقدماته وملابساته وظروفه كله معجز، حتى أن الله مهد لولادة عيسى بمدة كبيرة، أن زكريا يرزق بغلام رغم كبر سنه ورغم حكم زوجته، وأن يحيى يعطى الكتاب وهو صبي، وأن مريم تجد فاكهة الصيف في الشتاء أو فاكهة الشتاء في الصيف في غير معادها. يعني كل دي مقدمات وإرهاقات تهيئ الأذهان إلى قرب ميلاد هذا النبي المعجز في كل شيء. فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، ألجأها المخاض، ألجأتها ساعة الولادة إلى ما تجلس مستندة إلى جذع نخل، وقالت وهي تتحسر وتعلن ألمها من هذا الموقف، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنا تملت الموت، فضلت الموت، فضلت أن ينساها الناس تماما بدلا من أن يذكروها بالفضيحة على حد قولها. وبنو إسرائيل قوم سوء، يعني بنو إسرائيل إذا كانوا يفترون على الأنبياء والمرسلين وهم أطهر الناس وأشرف الناس وأكرم الناس، فما بالك بمريم؟ هي كانت تخاف من هذا خوفا شديدا. وهذا أيضا يا إخوة يدل على مدى الحياء، ويدل على مدى الخوف من الفضيحة والخوف من العار والخوف. يعني فيه ممكن نساء أو بنات نشئنا في بيئة ما تستحي أنها تفعل هذا الفعل، بل بيعتبرون الآن من علامات التقدم وعلامات المدنية أن البنت يعني مثلا في أوروبا أو في الغرب شعاب أنها تمارس هذه الأمور منذ الصغر. والعجيب انهم يعتبرون ان الزواج المبكر مناسب الحضارة والمدنية والثقافة. ارأيت الى هذه الانتكاسة في الفكر، انتكاسة في الفكر، يعني البنت او الولد عندهم الشيء الطبيعي انه يقعد لغاية سن 30 عشان يتجوز، لكن عشان يتجوز عنده 15 سنة او 16 سنة، واخد بالك؟ ده شيء مخالف للمدنية ومخالف للحضارة. لكن عشان البنت يبقى لها بوي فريند صديق، والواد يبقى له جيرل فريند صديقه من سن 9 سنين و8 سنين ويتعلموا البنت منذ الصغر، هذا مش غريب، ده شيء عادي. ولابد من تيسير هذه الامور للبنين وللبنات حتى لا يصابوا بالعقد والكف الجنسي. ارايتم الى الفطر المنكوسه؟ يعني اذا كان الامام ابو حنيفه رحمه الله قال ان الرجل ممكن ان يكون جدا وهو ابنه 25 سنة، تعرفون هذا؟ ممكن يبقى جد وعنده 25 سنة. فقال له كيف ذلك؟ فالشرب يعني ممكن اقل شيء ممكن يبلغ عنده 12 سنة. طبعا ممكن الرجل يبلغ عنده 11 سنة، ممكن يبلغ عنده 10 سنين وشوية، ممكن يبلغ، ففي المتوسط ممكن يبلغ عنده 12. ولو اتجوز زوجته تحمل من اول ليلة، تولد على 6 أشهر، يبقى يخلف عنده كم سنة؟ 12 سنة ونص. وابنه يتجوز على 12 سنة زي أبوه ويخلف على 6 أشهر، يبقى 12 ونص، و12 ونص كام؟ 25 سنة، يكون جدا. احنا بقى الولد ممكن يتجوز عنده 30 سنة و30 سنة، والمرأة ممكن تتجوز عندها 30 سنة، وبيعتبر ده علامة التقدم وعلامة المرنية وعلامة الحضارة. وانا بقول لك ده هذه من الفطر المنقوصة، يعني بيعتبروا ان الزواج المبكر شيء يعني لابد ان نحارب زواج الاطفال. ولما تسأل ليه ما يتزوجوش الشباب، يقول لك اذا كانت يعني الاشياء الحرية والامور اللي يريدها الانسان الرجل من المرأة متوفرة، فلماذا يتزوج؟
ما هو المبرر وما هو الداعي للزواج؟ الزواج مقيد للحرية. فشوف هنا بقول لك مريم لما انت تسمع كلامها تشعر فعلا ان مريم هذا الامر طبق خطير عندها. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وشوف عبارتها هي ترد على الملك ألا يكون لي غلام، منين يجي لي غلام ولم يمسكني بشر ولم اكن بغيا؟ معنى هذا قضاء الله وامر الله. ففي وسط هذا الموقف العصيب رد عليها جبريل عليه السلام فناداها من تحتها ألا تحزني. من نداها؟ جبريل عليه السلام. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يطمنها، يرفع من روحها المعنوية، يثبتها. جعل ربك تحتك سرية، نهر وعين تجري بالماء. سرية يعني ايه؟ عين تجري بالماء في وسط هذه المنطقه اللي ما فيهاش ماء. وجذع النخله، الجذع اللي هو اصلا ما فيهوش ورق، يعني جذع يعني ما يعني الوقت ليس وقت، الوقت ليس وقت نبات النخل او مجيء النخل، ليس هذا الوقت. كان ميلاد عيسى كان في الشتاء، معروف ومؤكد ان ميلاد عيسى كان في الشتاء. هذا مؤكد حتى بإجماع الإنجيل وبإجماع حتى الإنجيل الموجود الآن وبإجماع النصارى كان ميلاد عيسى كان في الشتاء. وطبعا تعطيه النخل لا ينبت إلا إيه؟ البلح لا يحين وقت ثماره إلا في الإيه؟ إلا في الصيف. هذا شيء طبيعي يعني. فهذه وشوف معجزات، أولا العين تجري بالماء، وبعدين يقول لها هزي إليك بجذع النخلة حتى يشعرها بأنها المفروض انها تعمل اي عمل، تعمل اي عمل. واحدة بثالث وقت عصيب، هل تستطيع ان تهز فرع النخلة حتى ما تهز جذع النخلة؟ شوف يقول وهز اليك بايه؟ بجذع. طب هي مستندة الى الجذع، كيف تهز الجذع؟ لكن هي تحاول تفعل، تأخذ بالاسباب على اي وضع يوافق وضعها، بأي طريقة توافق وضعها. وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقولي واشربي وقري عليك. كلي من البلح واشربي من المية، كلي من الرطب واشربي من الماء، واستقر اطمئني، اهدائي خليكي قريرة الايه؟ قريرة العين. فقولي واشربي وقري عليك. طبعا معروف ان الرطب له دور كبير جدا في فائدة التي تلد الوالدة المرأة التي تلد. الرطب له دور كبير جدا في موقفها أو في وضعها، فأراد الله ذلك. فكلي واشربي وقري عني. وفي قراءة متواترة أخرى في الآية فناداها من تحتها، فناداها من تحتها. من المقصود من تحتها بقى؟ اللي هو عيسى. يعني إذا عيسى كلم أولا مين؟ أمه قبل أن يكلم الإيه؟ الناس. واستدلوا على هذه الرواية بأن مريم لما كلمها قومها فأشارت إليه. هي أشارت إليه ليه؟ لأنها تعرف أنه سينقذها من هذا الإيه؟ من هذا الموقف، لأنه سبق لها له أن كلمها في ساعة ولادتها مباشرة. يعني مجرد ما نزل منها على طول كلمها، ولذلك هي اطمأنت بعد ذلك وهدأت وأشارت إليه بكل ثقة، ويتوقن أنه سينقذها من هذا الموقف العصيب. يبقى على القراءة المتواترة فناداها من تحتها، المقصود به مين؟ عيسى عليه السلام. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وفي رأي أن سريا سريا يعني سيدا او انسانا له كرامة وله وجاه وله موقف له مقام عظيم. وهز اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ومن الوصية كل هذا جبريل عليه السلام يؤيدها ويساندها ويلقنها
النصائح ويوجهها. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كم من أنواع الصيام التي يتقربون بها إلى الله؟ الصيام عن الإيه؟ عن الكلام. فهذا الأمر ينقذك من المواقف التي تنتظرك. فمن الآن إن الصيام فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا الصيام كقربة وكطاعة نسخ شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما مر خطب الجمعة ونزل فوجد إنسان واقف في الشمس ولا يتكلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عنه ما هذا، ما شأن هذا الرجل؟ قال هو نذر أن يقف وأن لا يتكلم وأن يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتظلم وليتم صومه وليتكلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أيده في موضوع الوقوف في الشمس ولا أيده في موضوع الصوم عن الايه؟ عن الكلام. الصوم كصيام مطلق كصيام كامل يعني، لكن طبعا مطلوب في كل وقت ان الانسان يقلل من الكلام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر ما قالش فليقم، قال فليقل خيرا او ليه؟ او ليقل، يعني ما قالش فليقم عن الكلام، لا، قال يقل خيرا، يتكلم خير، يتكلم بذكر الله وبالنصيحه وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تواصل بالحق وتواصل بالصبر، او انه ايه؟ يسكت، فليقل خيرا او ليقل. لكن في شريعه هؤلاء كان الصيام قربة الى الله عز وجل، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الموقف. وأخذت غلامها بكل ثبات وبكل اطمئنان وعادت إلى إيه؟ إلى أهلها. فأتت به قومها تحمله. شبه الموقف ده، شبه أهلها، فما بالك بالناس الغرب عنها؟ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا، شيء غريب، شيء فيه يعني كذب وفيه بهتان وشيء يعني شيء سوء، شيء ثري، لقد جئت شيئا ثريا، شيء عظيم، ذنب كبير، ذنب كبير. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي. يا اخت هارون كان له فعلا اخ اسمه هارون، كان واحد من اخوتها اسمه ايه؟ اسمه هارون. واحنا احيانا بننسب البنت الى احيانا ابوها او الى اخوها اللي معروف لنا، يا فلان يا اخت فلان. ويؤيد هذا في حديث في النسائي بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث احد الصحابه الى نجران، ونجران كان فيها نصارى، نجران باليمن، فكان فيها نصارى، فلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا كيف تقولون عن مريم إنها أخت هارون مع أن بينها وبين هارون مئات من السنين، يقصدون هارون أخو مين؟ أخو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فالصحابي لم يستطع الجواب فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال، فقال له أما علمت أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم؟ يعني كانوا بيتسموا بأسماء إيه؟ الأنبياء، يعني معناها ان كان لها اخ اسمه ايه؟ هارون، على اسم النبي اللي هو اخو سيدنا موسى اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه هارون. يبقى كان لها اخ اسمه ايه؟ اسمه هارون. في نفس الوقت ممكن ان كانوا يقولون لها يا اخت هارون اي يا شبيهة هارون في العبادة والطاعة والصيام والقيام والتبتل، كيف تفعلين هذا الفعل؟ يكون واحد مشابه لواحد، فبنقول انت عامل زي اخوه، انت شبيه له بالضبط، فبنقول لها يا اخت هارون كيف تفعلين هذا الفعل وانت كنت العابده القانته اللي متربيه ببيت المقدس وكذا وكذا، كيف تفعلين هذا؟ ثم من اين جئت بهذا الخلق، خلق الزنا والعياذ بالله، او هذا الامر المهين، من اين اتات به؟ لا ابوك كان هكذا ولا امك كانت هكذا، ما كان ابوك امرأة سوء، ابوك كان شيخ الايه؟ شيخ علماء بني إسرائيل، أستاذ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أستاذ زكريا وأستاذ بعض الأنبياء، وما كانت أمك بغية، فمن أين وردت هذا الخلق؟ ودي علمنا قاعدة اجتماعية مهمة جدا، وهي عملية التأثر بالإيه؟ بالأخلاق يا إخوان. يعني عملية إن الولد لما يأتي بخلق ممكن جدا إن يكون ورث هذا الخلق عن مين؟ عن أبيه أو عن أمه أو عن واحد في الأسرة أو عن إنسان يعاشره كثيرا، لأن الشيء معروف إن المعاشرة تؤثر في الإنسان وتؤثر في أخلاقه. فهذه قاعدة اجتماعية مهمة جدا في موضوع التأثير والتأثر في موضوع الأخلاق. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هي لم تتكلم كثيرا فأجرت إليه، ما ردت عليهم الكلام، شاورت عليهم، هم تعجبوا طبعا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ شيء عجيب، كيف هذا الصبي يتكلم؟ فجاء الإعلان المدندن، إعلان سيدنا عيسى من أول لحظة، إعلانه للتوحيد وبراءته من الإيه؟ من الشرك. قال إني عبد الله، أشرف كلمة وأكرم وأعظم كلمة، يعلن العبودية ويعلن الذل لله عز وجل، إني عبد الله. وذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب جدا إن احنا نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال لما الرجل اللي جاء عنده وكاد إنه يرتعش وكان يرتعب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيل، ويقول أنا لست ملك، إنما أنا عبد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد. وأعظم وسام وأعظم لقب يلقب الله به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن العبودية، سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ويقول عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ويقول عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل القرآن على عبده. لازم تخلي بالك من هذه النقطة، نقطة العبودية لله عز وجل. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، المقصود به التوراة، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، يعني فيه بركة وفيه نماء في أي مكان يحل فيه تحدث فيه الإيه؟ تحدث فيه البركة. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ودي أعمدة أي دين، لا خير في دين لا صلاة فيه، وإن الصلاة قرينة الإيه؟ الزكاة. ممكن الكيفية تختلف من شريعة إلى شريعة، لكن الأصل واحد. واحد يقول لي إزاي الصلاة ما كانش فيه فتحة؟ يا أخي، ما كلمة الصلاة معناها الدعاء، معناها الإخبات والخشوع لله عز وجل. فهو لما يقف ويدعو الله عز وجل بذل، يسجد ويركع ويسبح ويمجد ويثني على الله عز وجل أنه الخالق وأنه المتفرد بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى وبأنه القادر وأنه المستغني، ده بيصلي ولا بيصليش؟ بيصلي. إلى أن جاءت شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كمان ليلة الإسراء، يعني قبل نزول الفاتحة مثلا، تعرفين أول آية في القرآن اقرأ، وبعدين يا يوم الزمن، وبعدين يا يوم المدثر، ومع ذلك ربنا يقول للنبي قوم الليل إلا قليلا، ما نزلت الفاتحة، كيف يصلي؟ يسبح، يعني يسبح ويحمد ويمجد ويثني ويدعو الله عز وجل ويستغفر، دي صلاة. إلى أن استقر الوضع الحالي للصلاة بعد نزول النبي عليه الصلاة والسلام من رحلة الإسراء والمعراج، ونزل جبريل عليه السلام بجوار الكعبة ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. علموا المواقيت، وعلموا عدد الركعات، وعلموا كل شيء. جبريل علم النبي، والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني ايه؟ وصلي. لكن قبل هذا، سواء في أيام سيدنا موسى، وأيام سيدنا عيسى، وأيام سيدنا إبراهيم اللي رب اجعلني مقيم الصلاة، وأيام سيدنا نوح برضو كان بيصلي، وسيدنا آدم برضو كان بيصلي، لأن أي دين لابد له من ايه؟ من صلاة، ولابد له من زكاة، لأن دي الأصول، دي الأركان الأساسية. لكن الكيفية تختلف من شريعة إلى إيه؟ إلى شريعة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت. لأن خلي بالك إن الصلاة تلازم الإنسان إلى أن يفقد عقله. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران الحصين قال يصلي قائمة، فإن لم تستطع فإيه؟ فقاعدة، فإن لم تستطع فمضاجعة، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلوا سواء، صلوا انت قاعد، صلوا انت نايم على جنبك، صلوا انت نايم على ظهرك وتكون رجلك للقبلة، انت نايم على جنبك وتكون وجهك للقبلة. صل على اي وضع، لا تترك الصلاة الا اذا فارقك عقلك والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. الانسان مطلوب من الصلاة الى ان يفقد العقل، ما دام في عقل فهو مكلف بالصلاة على اي وضع، حتى ولو بعينيه، يصلي بعينيه، يصلي برموشه، يصلي يجري حرق حتى لو رموش والعياذ لا حق فيها شلل، يصلي بقلبه ما دام في عقل، يصلي على اي وضع. وصلي بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي. خلي بالك البر بالوالدين قرين العباده والطاعه لمين؟ لله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدوا الا الله وبالوالدين احسانا. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ووصي الانسان بايه؟ بوالديه. دايما بر الوالدين قرين العباده والطاعه والتوحيد. وعقوق الوالدين كبيره وموبقه ومهلكه من المهلكات بعد الشرك بالله والعياذ بالله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي. خلي بالك ما تنساش وانت بتقرا تقول وبرا بوالدي، لانه ملوش ايه؟ ملوش وقالت. اللي يقول وبرا بوالدي والدي مين؟ وبرا بوالديه مين؟ اللي هو يحيى. لما ربنا بيحكي عنه بيقول وحنانا منا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لكن هنا عيسى اللي بيتكلم وبيقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي. يبقى قاسم مشترك بين يحيى وبين عيسى ان ربنا نفى عنهم الايه؟ نفى عنهم الجبارين. في يحيى يقول ولم يكن جبارا عصيا، وهنا ايه؟ واخد بالك؟ ولم يكن جبارا عصيا، وهنا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا ايه؟ شقيا. مما يدل على ان هؤلاء الانبياء كان عندهم دين ورقه ورحمه وعفو وحنان. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. كل النقاط الاساسيه يا اخوه، النقاط الاساسيه في حياه الانسان، ساعه الولاده، ساعه الموت، ساعه البعث يوم القيامه، دول اهم نقاط التحول في حياه الانسان. فالمفروض يكون فيها السلام، ما فيهاش يعني لا شقاء ولا عذاب ولا ضيق ولا شيء من هذا. الله عز وجل هنا يأتي بجملة اعتراضية في وسط كلام مين؟ كلام عيسى. يقول ايه؟ ذلك عيسى بن مريم. بشكر الله، ده كلام مين؟ عيسى ابن مريم. ده كلامه هو، قول الحق. دي قراءة حق عن عاصم، قراءة حق عاصم براويه حفص وشعبة. قول الحالة الاعتراضية يعني اقول قول الحق، اقول قول الحق. واخد بالك؟ وفي القراءه الاخرى لبقيه القراء قول الحق، يعني هذا قول الحق الذي فيه يمترون يتشككون ويجادلون ويقولون ان عيسى ابن الله، لكن هذا الكلام يقول هو قول الايه؟ قول الحق. قاله عيسى بنفسه. ما كان لله، ما ينبغي لله ابدا، ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه تنزه وتقدس وتجلى سبحانه وتعالى. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هو كلمة، ثم يواصل عيسى الكلام ويقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ثم أنسك عن الكلام. ما تفضلش بقى يتكلم. خلي بالك هو لسه مولود مثلا بقاله ساعات، عمل ما ولدت مثلا في بيت لحم وراح بيت المقدس، والمسافه بيت لحم وبين بيت لحم وبين بيت المقدس ما تاخدش يعني مش مسافه طويله، واخد بالك؟ وبعدين يعني اذا تكلم هذا الكلام هذا البيان كان بعد ولاده بساعات، لم يظل يتكلم مثل الكباب، لا امسك عن يعني اكمل طفولته طفوله عاديه جدا، ما يتكلم لم يتكلم الا لما كبر بعد ايه بعد ذلك. طبعا في سورة مريم الله عز وجل يقول بعد هذا الاعلان الصريح لعيسى اللي يعلن العبودية ويعلن الذل لله عز وجل، يقول فاختلف الاحزاب من بينهم، سواء كانوا بروتستانت كانوا ارثوذكس كانوا كاثوليك كانوا يعاقبة كانوا نصاطرة كانوا على من الكثير وصور كثيرة عند النصارى، اللي يقول ان المسيح هو الله ويقول المسيح هو الله ويقول المسيح فيه طبيعة بشرية وطبيعة الهية وام لام وكذا، كلام كثير جدا تتعجب لما تقرا في كتب الايه اللاهوت عند النصارى الامور الكتب المختصه بالالهيات عندهم يعني. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا، يعني اهل وشفتهم يوم القيامه لما يظن بشركهم ويظن بالتحريف وبالبهتان وبالظلم لعيسى، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. رغم كلام عيسى ورغم إعلان براءته لأمه يعني برأ أمه في هذا الموقف، لكن اليهود عليهم لعائن الله قابلوا هذا بالتكذيب وباتهام هذا الأمر بالسحر، وظلوا يقولون عن مريم إنها بغيت، وظلوا يقولون عن عيسى انه ولد زنا، وطاردوها وحاولوا ان يرجموها او ان يقتلوها لانهم اتهموها بالزنا فلم يصدقوا. فلما ضيق على مريم في هذه الفتره اختبأت عنه. اين اختبأت مريم؟ هنا في خلاف بين المؤرخين، كثير منهم يقولون انها ذهبت الى مصر، يعني في كثير من الروايات تقول انها ذهبت الى ايه الى مصر، وقالوا ان الايه الكريمه في سوره المؤمنون وجعلنا ابن مريم وامه ايه، شوف وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين. الربوه المكان المرتفع ذات قرار ومعين، يعني فيها عين جاريه يعني فيها الشراب وفيها الماء وفيها الامور اللي تؤدي الى الاستقرار والاطمئنان. فقالوا ان الربوه ذات القرار اللي هي مصر، لان مصر فيها نهر النيل ومصر معروف لها جذورها ولها حضارتها وفرعون ذي الاوتاد لها جذور عميقه في التاريخ، واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين، واستقر مصر مدة معينة او مدة من الزمن ثم رجعت الى ايه فلسطين لما هدأ إيه الامر بعد ان كبر عيسى عليه السلام. من العلماء من قال ان المقصود بالربوة مكان بين بيت المقدس وبيت لحم، وان هذا مكان مرتفع وان كان فيه عين من الماء وكان امور الطعام متوفرة لها، فهذه الربوة التي قال عنها الله وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. بس لازم ننبه به، الذي لا بد أن ننبه عليه هو أن في مصر في منطقة المطرية في منطقة هناك بيسموها شجرة مريم، في شجرة هناك وجنبها كنيسة ويقول لك إن دي شجرة مريم اللي جلست تحتها مريم وابنها عيسى، وطبعا هذا الكلام تاريخيا لا أصل له لأنه معروف من ناحية الآثار ومن ناحية الكشوف العلمية أن هذه الشجرة يمكن عمرها يرجع إلى 2000 إيه إلى 2000 سنة، لأن عيسى دلوقتي مولود بقاله كام 1998 سنة بالميلاد، فبالتأكيد إن هذه الشجرة بريئة من هذا الأمر. لكن في فعلا في خلاف بين المؤرخين، والرأي الأرجح كمان إنها فعلا ذهبت إلى مصر هي وإيه وابنها عيسى عليه السلام، ثم رجعت بعد ذلك الى فلسطين بعد ان هدأت الامور. قبر عيسى عليه السلام الله عز وجل اعطاه الفصاحة والبلاغة والمجادلة في الحق، حتى أن الأناجيل الموجودة الآن تحكي من ضمن مواقفه أنه دخل الهيكل المقصود به لكن المسجد الإيه؟ المسجد الأقصى يعني، سبق أن تكلمنا كثيرا في هذا الأمر، دخل المسجد الأقصى أو الهيكل وكل الكهنة كلمهم وجادلهم وحاورهم حتى أنهم أعجبوا به واستغربوا لهذا العلم العظيم الذي أوتيه. ثم بعد ذلك جاءتهم نبوة ابن 30 سنة، وعنده 30 سنة، ومعروف ان معظم الانبياء كانت النبوة تأتي لهم وهم عندهم كم سنة؟ 40 سنة، لكن هو جاءت النبوة عنده كم؟ 30 سنة. وخلي بالك انه رفع وعنده كم؟ 33 سنة، يبقى مدة نبوته وظلت كم؟ 3 سنوات فقط لا غير. فهو ابن 30 علمه الله التوراة وفي نفس الوقت أوحى إليه بالإيه؟ بالإنجيل، وهذا الذي قاله الله في سورة آل عمران ويعلمه الكتاب والحكمة. الكتاب المقصود بها التوراة والحكمة المقصود بها الإيه؟ الإنجيل، لأنه معروف أن التوراة فيها كلام عن قصة الأنبياء السابقين وفيها تشريعات وأحكام وتعاليم ومبادئ ممكن أن تطبق في المجتمع، مثل حد السرقة وحد الزنا وحد كذا وكذا وكذا إلى آخره. لكن الإنجيل معظمه حكم ومبشرات ومرغبات وأشياء يعني تحض على مكارم الأخلاق. فلذلك الله عز وجل أطلق على التوراة الكتاب وأطلق على الإنجيل الحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة. وذلك هنا بيسموه عطف بيان، بيسموه العلماء عطف والتوراة والإيه والإنجيل. فقال التوراة والإنجيل هي نفس الكتاب والإيه؟ هي نفس الكتاب والحكمة، بيسموه في اللغة عطف بيان. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. وهنا إعلان إن الرسالة في الأصل موجهة إلى مين؟ إلى بني إسرائيل، لأن الرسالة التي ستوجه إلى العالمين جميعا هي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن كان كل نبي وجه رسالته إلى إيه؟ كما قال النبي عليه السلام: أعطيت 5 أو فضلت ب6، وكانت كل نبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس كافة. فهنا يقول ورسولا إلى بني إسرائيل في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهكذا سيأتي كلام عن هذه الآية فيما بعد إن شاء الله. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، جئتكم بمعجزة، بل بمعجزات، معجزات كثيرة جدا. من ضمن هذه المعجزات، يعني خلينا نشوف عنده تعليم، عنده التوراة وعنده الإنجيل، ثم هذه الأمور مؤيدة بمعجزات مادية خارقة تؤكد أن الله معه وأن الله أرسله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أنا أطور من الطين شكل طائر ثم أنفخ فيه فينقلب الطير بقدرة الله عز وجل إلى طير يتحرك ويطير في السماء. وهنا لاحظ القيد اللي قاله سيدنا عيسى: حتى لا يفتنوا به. منذ اللحظة الأولى يقول لهم فأنفخ فيه فيكون طيرا بإيه؟ بإذن الله. ومثل شفرت أنا مش ببعدي أنا، مش باستقلاليتي أنا، لا، أنا ما أفعل شيئا ولا أساوي شيئا إذا تخلت عناياي عني، ما سويش حاجة أبدا بإذن الله. دي معجزة، معجزة أخرى: وأبرئ الأكمه. الأكمه الذي ولد أعمى، مش كان مبصر ثم فاجأه العمى في أثناء حياته في 5 وفي 10 وكذا، لا، ده هو ولد أصلا من بطن أمه إيه؟ أعمى. هذا اسمه إيه؟ أكمة، يمسح على عينيه فيصير بصيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمة والأبرص، البرص مرض جلدي، نسأل الله العفو والعافية. فمرض جلدي خطير وكان علاجه صعب في أيامه، وحتى إلى الآن من ضمن الأمراض المستعصية المعروفة فهو العفو والعفو كان يتعوذ النبع الصوم كان يتعوذ بالله منه والجزاء والجنون إلى آخره نسأل الله العافية ويقوم كل سوء اللهم أمين وأبرئ الأكمه والأبرأ أمسح عليه فيبرأ بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله. لاحظ القيد ده يقول بإيه بإذن الله متكررة هنا في سورة آل عمران مرتين بإذن الله وفي سورة المائدة أما الله عز وجل يقرر عيسى بنعمه عليه يقول إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. كم مرة بإذني؟ 4 مرات حتى لا يفتن الناس به. ولك أنت بتتعجب لما تيجي تناقش واحد نصراني مثلا يقول لك عيسى أحيا الموتى هو محمد عمل إيه؟ واخد بالك ولا من الكلام؟ فتقول والله لا محمد ولا عيسى ولا حد يقدر يحيي حتى جرثومة ولا حتى فيروس كمان إنما محمد أو عيسى كل ده بيعمله بإذن مين؟ بإذن الله عز وجل. ما يملك لا عيسى يملك ولا محمد إيه؟ ولا محمد يملك كلهم بشر كل واحد ممكن يقول إنما أنا بشر مثلكم لكن الميزة اللي بيني وبينكم يوحى إليك الوحي هو يميزني عنكم فيما عدا ذلك أنا بشر مثلكم. فعيسى يقول عبده الأسماء والأبرص أحيي الموتى بإذن الله. فعلا ثبت بكثير من الروايات ومن ضمنها الأناجيل الموجودة وبالضبط الآية بيقول أحيي الموتى وش أحيي الميت كلمة موتى تدل على إنه إيه أحيا أموات إيه كثيرين. فالروايات الواردة إنه أحيا 4 أموات منهم 3 أحياهم لدرجة إنهم عاشوا وأنجبوا نساء ورجال في امرأة عاشت وتجوزت وإيه وأنجبت كمان بعد ما أحياها ورجل فعلا بعد ما مات أحياه وعاش وتجوز وأنجب كمان بعد ما إيه بعد ما أحياه. 3 أمثلة أو 3 نماذج فعلا أحياهم وعاشوا وأنجبوا وبعد أن تزوجوا. النموذج الرابع أحيا مين بقى؟ سام ابن نوح. سام طبعا هو بينه وبين سام ابن نوح قد إيه؟ آلاف السنين سنوات كثيرة جدا. لكن أحيا سام لمدة وجيزة أعلن عن هويته ثم بعد ذلك إيه؟ عاد إلى الموت مرة إيه أخرى. طبعا دي وردة في روايات كثيرة كان بالإنجيل أو من كتب الإسرائيليات لكن القرآن يشهد يقول وأحيي الموتى مما يدل على أن النماذج كانت إيه؟ كانت كثيرة. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. تقول لكل واحد انت هتاكل النهارده كذا كذا وبيتك مستخبي فيه كذا ومراتك عايله فيه كذا 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 يعني ليها امور الانباء بالايه بالغيب لان من العلم هنا خلي بالك في سوره الجن عالم الغيب. من العالم الغيب؟ الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدلا. فهنا يقول أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فدي معجزات أيده الله بها. ثم أعلم أنه لم يأتي ببدع لم يأتي ببدع جديدة وإنما هو يسير على نفس طريق الأنبياء جميعا وعلى رأس أنبياء بني إسرائيل مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فهو يقول أنا مصدق بالتوراة التوراة سرقتني فأنا مصدق بها وأقر الأحكام التي فيها غير أن هناك أمور شديدة في التوراة نسخها الله عنكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لأن سبق قلنا إن الله عز وجل حرم أشياء على بني إيه؟ إسرائيل بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أنواع من الدهون، أنواع من اللحوم، أنواع من الطيور، أنواع من كذا، مثل الأود والأشياء ما مثلا يعني. فهو قال إن هذه الأمور أصبحت حلال، رفع عنكم الإيه؟ رفع عنكم التحريم وحل لكم. ولذلك اليهود إلى الآن مخلفين لسه منتظرين على الكلمات، رغم عيسى قال لهم إن رفعت عنكم هذا الإيه؟ التحريم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. رغم هذه الدعوة المستمرة، وكان يمسح الأرض ذهابا وإيابا في كل أرض فلسطين، حتى إنه ذهب إلى شمال فلسطين يعني في داخل الحدود السورية الآن المعروفة، وكان يقارب من اليهود ويقارب من الرومان. ولذلك من ضمن أسباب تسمية المسيح إما لأنه يمسح الأرض دعوة في سبيل الله، وإما أنه كان يمسح على المرضى فيشفون بإذن الله عز وجل، يمسح بالزيت أو يمسح عليهم بيده، فظل يدعو إلى الله عز وجل، ولكنهم واجهوه بالتكذيب وبالإيذاء، فقالوا عنه إنه سحر، كما قال الله في سورة المائدة: وكففت بني إسرائيل عنك إذ يتوا بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إن شاء الله في الدرس القادم نعرف موقف بني إسرائيل من دعوة عيسى عليه السلام، وكيف أن الله نجاه، وكيف أن النصارى حرفوا شريعة ديانة عيسى، أو حرفوا إلى نجيه من بعد عيسى. نعرف ذلك إن شاء الله.